بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا اليوم باب الإجارات. باب الإجارات جمع إجارة، الكلام على باب الإجارة، وهو باب مهم من أبواب المعاملات. قال: وهي عقد على المنافع. الإجارة عقد على المنافع. كما تعلمون، الإنسان قد يستأجر مثلا بيتا أو شقة، أو يستأجر سيارة، أو يستأجر دابة، وقد يستأجر شخصا يعمل له عملا معينا، يستأجر من يبني له، من يخيط له ثوبا، من يحفر له بئرا، إلى غير ذلك أبواب الإجارات. وكل هذا لا يخرج عن هذه الجملة: عقد على المنافع. من استأجر بيتا للسكنة، فما هي المنفعة التي يريدها؟ هي السكنة المنفعة. إذن هذه العين التي استأجرها أراد منها منفعة. استأجر دكانا ليبيع فيه، المنفعة هي استغلال هذا الدكان للبيع. استأجر سيارة ليركبها، فهو في الحقيقة أراد المنفعة، منفعة الركوب. هل نستطيع أن نقول إنه اشترى منفعة الركوب أو اشترى منفعة السكنة؟ نقول أو لا نقول؟ نقول اشترى. ولهذا الإجارة هي جزء من البيع. الإجارة جزء من البيع، لأن الإجارة بيع المنافع. بيع المنافع لكن ليس على الدوام. يعني تذكرون في تعريف البيع أننا نقول تمليك عين أو منفعة لكن على الدوام. البيع يكون تمليك على الدوام. أما الإجارة فهي بيع للمنفعة مؤقت بمدة. فهذا الذي استأجر شقة ليسكنها سنة، في الحقيقة أنه اشترى منفعة السكنى مدة سنة، فهي بيع للمنافع لكن مؤقت. المؤلف لم يقل بيع، إنما قال عقد على المنافع. وإذا استأجرت شخصا ليعمل، استأجرت من يبني لك جدارا، أردت منفعة أو لا؟ أردت منفعة، وهي منفعة البناء. لهذا تعرف الإجارة بتعريف أشمل من تعريف المؤلف، فيقال هي عقد على منفعة مباحة. عقد على منفعة مباحة معلومة، معلومة من عين أو عمل. من عين، أي هذه المنفعة نأخذها من عين، منفعة البيت، منفعة السيارة، أو عمل، منفعة من شخص، أو عمل معلوم بعوض معلوم، بعوض معلوم الذي هو الأجرة. وبهذا يعلم أن الإجارة إما على عين وإما على عمل. إجارة إما أن تكون على عين وإما أن تكون على عمل، ويراد في الأمرين تحصيل ماذا؟ تحصيل المنفعة، تحصيل المنفعة. فهي عقد على منفعة تستوفى من عين أو من عمل. وعندما نقول من عين مثل الدار، البيت أو الشقة أو السيارة، منفعة السكنة، منفعة الركوب، فهذه العين إما أن تكون معينة يعني موجودة حاضرة مشاهدة، وإما أن تكون موصوفة. موصوفة على هذا الكلام يجوز أن تذهب مثلا إلى محل تأجير السيارات، فإما أن تكون السيارة معينة أمامك فتقول أستأجر هذه السيارة بكذا لمدة كذا، فهذا عين على عين معينة. وقد لا تكون العين أمامك إنما تكون موصوفة، فيقول لك تستأجر سيارة مثلا تويوتا أو سويشي أو كذا موديل كذا، وربما كانت لك رغبة في لون معين فتحدد اللون. إذن هذه إجارة على عين معينة أم عين موصوفة، فيصح ذلك كذلك، صح أن تكون الإجارة على عين معينة أو على عين موصوفة. المؤلف يقول الإجارة عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. هذا ليس تعريفا لازم، هذا حكم الإجارة، حكمها ما يترتب عليها أنها عقد لازم، وهذا أحد الفروق بينها وبين ماذا؟ وبين لا، نحن ذكرنا في أول درس في هذا أول مجلس بعد الانقطاع ذكرنا باب الجعالة، باب الجعالة أو الجعالة، وقلنا بينها وبين الإجارة خمسة فروق، منها هذا الفرق أن عقد الجعالة جائز وعقد الإجارة لازم. ما معنى لازم؟ أي كما قال لا يملك أحدهما فسخها إلا برضا الطرف الآخر، بخلاف الجعالة فهي عقد جائز لك أن تفسخ في أي وقت حتى لو كان بدأ العمل، بشرط ألا تلحق به ضررا، سبق معنى التفصيل في هذا. إذن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها، يعني لو أنت جئت الآن إلى صاحب بيت فقلت له أنا أريد أن أستأجر هذه الشقة لمدة كم؟ 5 سنوات، فاتفقتما على ذلك شفهيا أو كتابيا، هذا عقد الإجارة. فلو فرض أنك بعد سنة مثلا قلت أنا أريد أن أفسخ هذا العقد، فليس لك ذلك إلا برضاه، أنت ملزم بدفع الأجرة إلى نهاية المدة. بعضهم الآن يضع في العقود هذا البند أو الشرط أنه من أراد أن يفسخ فيبلغ قبل المدة بكذا، لو وجد هذا الشرط فلا بأس، لكن الأصل أن عقد الإجارة لازم. طيب كذلك لو استأجرت إنسانا مثلا ليبني لك جدارا أو بيتا اتفقتما على ذلك فهو ملزم، ليس له أن يفسخ العقد إلا برضاك. فلهذا نجتهد في التفريق بين مسائل الجعالة ومسائل الإجارة. قد قلنا في الفروق أيضا وفارق مهم، فرق مهم نحتاجه هنا، أن الجعالة تكون على عمل معلوم أو مجهول، يعني تقول من وجد خاتمي الضائع فله 100 جنيه، هذا العمل بحثه عن الخاتم بحث معلوم أو مجهول؟ مجهول، كم سيبحث؟ ساعة ساعتين يوما يومين؟ واستحضر الفروق الماضية، ثم يعني لأنه الفقه هذا ينسى، ما لم تستحضر الفرق وتميز بين باب وباب اختلطت عليك المسائل. يعني لو جاء إنسان، نحن قلنا مثلا لو جاء رجل وقال لشخص إن حفظت ولدي القرآن سأعطيك 5000، هذا جعالة أو إجارة؟ أو السؤال، هل يصح إجارة؟ لماذا لا يصح؟ أولا على المذهب لا يصح لأمرين، لأن هذا من أعمال الطاعات ولا تصح عندهم الإجارة على أعمال القرب والطاعات. طيب، نحن قلنا المسألة فيها خلاف والراجح جواز الإجارة على أعمال الطاعات، بقي أن هذا التحفيظ عمل مجهول إلا إذا كنت ستتفق على زمن أن تقول له مثلا عملك أن تحفظ ابني مدة ساعة 4 أيام في الأسبوع لمدة سنة مثلا. أما إذا كان المطلوب هو تحفيظه كيفما كان، في شهر، في شهرين، في سنة، فهذا لا يصح إجارة. في هذه الحال هل يصح جعالة؟ الجواب نعم، يصح هذا من باب الجعالة. إذا حفظت هذا الولد القرآن الكريم سأعطيك المبلغ الفلان، فيصح جعالة. في هذه الحالة إذا كان جعالة، فبعد أن حفظ نصف القرآن أردت أن توقف العقد، تملك ذلك أو لا تملك؟ الجواب تملك، لأن عقد الجعالة ماذا؟ جائز وليس لازما، بخلاف الإجارة. يعني لو كان الاتفاق مع هذا المحفظ على ساعة يوميا لمدة مثلا 4 أيام في الأسبوع لمدة سنة، هل تملك في نصف السنة أن توقفه؟ لا تملك. يعني إذا أوقفته أنت ملزم بدفع الأجرة إلى نهاية السنة، لأن هذا عقد إجارة لازم. فهذا فرق مهم بين الإجارة والجعالة. طيب، قال ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. يعني تأمل اللزوم لهذه الدرجة، لا تنفسخ بموته، موت من؟ أحد الطرفين، المستأجر أو المؤجر المالك. لو مات، يعني رجل استأجر سيارة ليركبها لمدة 6 أشهر واتفق على الأجرة، بعد 2 شهر مات، ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ. من الذي يستفيد من هذه المنفعة؟ يستفيد منها وارثه. عن الإمام أحمد، أو قبل عن أحمد، لو فرض أن هذا المستأجر لما مات لم يكن هناك من يقوم مقامه، ليس هناك وارث، هل تنفسخ؟ المذهب أنها لا تنفسخ. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه إذا لم يوجد من يقوم مقامه انفسخت الإجارة. الجمهور يشددون جدا في هذا الباب، وأوسع المذاهب فيه هو مذهب الحنفية، فقد سهلوا في فسخ الإجارة للعذر، وهذا عذر من الأعذار، وهم يتوسعون في ذلك لو لحق المستأجر ضرر. يعني تخيل مثلا أو تأمل، رجل استأجر شقة 5 سنوات لأنه يعمل في هذه المحافظة، بعد سنة نقل إلى محافظة أخرى، على المذهب هل له أن يفسخ؟ لا يفسخ إلا برضا الطرف الآخر. في عرف الناس غالبا المالك يرضى أو لا يرضى؟ فالغالب أنه يرضى، لأنه يستفيد من هذا، يزيد في الأجرة إلى آخره. لكن لو أن المالك، خاصة لو كان العقد مربحا له، لو أن المالك قال عقدنا لمدة 5 سنوات، وربما يكون الحالة أظهر لو خلال السنة، في نصف السنة، الحنفية في هذه الحال يقولون له أن يفسخ، لأن الإجارة تفسخ لدفع الضرر عندهم. هذا الرجل سينتقل إلى مدينة أخرى، وشيخ الإسلام يرجح هذا المذهب من حيث العموم، فسخ الإجارة للعذر إذا وجد عذر. مثل هذه الحالة، مات المستأجر وليس له وارث يستفيد من العين المؤجرة، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، كذلك تبقى إلى المدة ويستفيد هو بالعمل. من فسخ الإجارة العذر، مثلا استأجرت عاملا ليعمل لك عملا معينا، فمرض العامل، الأصل أنه ملزم أن يعمل، فإن لم يعمل أن يقيم مقامه شخصا، أن يأتي بمن يكمل العمل. فلو فرض أنه لم يجد أو لم ترضى أنت بالبديل وطال مرضه، فإن الراجح جواز فسخ الإجارة هنا للعذر. قال: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. تلف العين المعقود عليها، استأجر سيارة فاحترقت، وهذا فيه حالات أو فيه تفاصيل. قد تتلف العين قبل أن يقبضها المستأجر، وقد تتلف بعد أن يقبضها وقبل أن يستعملها، وقد تتلف بعد أن يستعملها بمدة. إذا تلفت العين قبل أن يقبضها فبلا خلاف تنفسخ الإجارة، إذا تلفت العين بعد أن قبضها ولم يبدأ في الاستعمال، يعني استأجر سيارة وأول ما أخذها وقبل أن يركبها احترقت، فعند جماهير أهل العلم أيضا أن الإجارة تنفسخ. فإذا قبضها واستعملها، يعني هو استأجر سيارة لمدة سنة فبعد شهر أخذها فاحترقت، تنفسخ الإجارة كذلك عند جمهور أهل العلم. إذن في الحالات الثلاث الإجارة تنفسخ بتلف العين، وسيأتي معنى هل يضمن أو لا يضمن. قال: أو انقطاع نفعها. قد لا تتلف لكن المنفعة المرادة منها تنقطع، مثلما لو استأجر سيارة فلم تحترق بل هي باقية لكنها أصبحت لا تمشي، تعطلت، حصل خلل في المحرك مثلا فأصبحت معطلة، أو استأجر دابة فمرضت، فلا يمكن استيفاء المنفعة منها في هذه الحال. لا، المنفعة ما زالت، الشقة ما هي؟ السكنة متاحة، المالك وفر لك المنفعة وقال تفضل، والتقصير منك. يعني لو فرض أن هذا العامل لم يسافر، هو في المدينة لكن أكثر الأيام يبيت عند أهله، المنفعة موجودة أو لا؟ ما دام أن المالك المنفعة باقية والمالك مكنك من هذا الانتفاع، فهب أنك أغلقت هذه الشقة 5 سنوات، تلزم بالإجارة أو لا تلزم؟ تلزم. لكن هنا السيارة لا تمشي، يعني نفرض أن الشقة موجودة لكن حصل فيها شيء يمنع من السكنة، مثلا طفحت عليها المجاري مثلا وأصبح لا يمكن البقاء فيها، والمالك لم يصلحها، هنا انقطعت المنفعة. لا، لو معلش بعد الدرس إن شاء الله. طيب، وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، للمستأجر فسخها بالعيب. طيب، نمثل بالسيارة، الأمثلة فيها سهلة،
استأجر سيارة، فلما أخذها اكتشف أنها بها خلل، بها خلل في جزء من أجزائها المهمة، إذن فيها عيب، يفسخ الإيجار ويقول لا، أنا أردت سيارة سليمة ليست معيبة. أو هذا عيب قديم فيها، أو كان العيب حادثا، استأجر سيارة كذلك وهي سليمة تماما وقد تكون جديدة، سيارة جديدة حتى يكون المثال واضحا، سيارة جديدة ولكن بعدما ركبها لمدة أسبوع توقفت بلا تعد منه ولا تفريط، له أن يفسخ. لماذا؟ لأن المالك أو المؤجر ملزم في الحقيقة أن يعطيك عينا صالحة إلى نهاية المدة. مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للعيب الحادث، قال لو جاء المطر فخر السقف، سقف الشقة، وأزال الديكورات والمناظر، أنت استأجرت شقة بماذا؟ بديكورات ومناظر معينة، المطر هذا من تفريطك أنت؟ لا، هذا عيب في سقف البناء. فنزل الماء فأفسد الدهانات والألوان والمناظر، إذن هذا عيب حادث تنفسخ به الإجارة. يقول الشيخ رحمه الله إلا أن يلتزم المالك بإصلاحها وإزالة الضرر، فحينئذ ليس لك الفسخ، حينئذ لا تملك الفسخ. إذن هذا معنى قوله للمستأجر فسخها بالعيب قديما، اكتشفنا أن هذا العيب قديم في السلعة، أو قديما كان أو حادثا. قال ولا تصح إلا على نفع معلوم. ماذا تريد من هذه العين؟ تريد الركوب، تريد البناء، تريد الحمل، تحمل ماذا؟ استأجر السيارة ليحمل، تحمل ماذا؟ تحمل حديد، هذا يختلف عن حمل القطن، إذن لابد أن تكون المنفعة معلومة، إما بالعرف كسكنى دار، وإما بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط. سكن الدار يعني مستأجر وقال أريد هذه الدار للسكن، طيب مفهوم السكن هذا معلوم أو ليس معلوما؟ معلوم في عرف الناس. ماذا يعني السكن؟ يعني أنه سيسكن، يبقى في البيت وسيحمل إلى البيت أمتعته وسيبقى بأهله، يعني لا يأتيك مالك بعدما استأجرت وأتيت بزوجتك يقول لك لا، كان الاتفاق معك فقط، يصح؟ لا يصح إلا إذا كان هناك عرف أن هذا سكن للعزاب وهذا سكن للمتزوجين، كما في دول الخليج سكن العزاب يختلف عن سكن المتزوجين، لا يسمح لهذا العزب أن يسكن في مساكن العوائل. طيب لكن رجل استأجر هذه الدار للسكن، فبدأ يعمل فيها مصنع ولو صغيرا، أتى بعمال وبدأ يشتغل، من حقه؟ ليس من حقه، هذا خالف المنفعة. هل له أن يقول هذا داخل في السكن؟ نقول لا، المنفعة وهي السكنة معروفة في عرف الناس، لا يدخل فيها هذا العمل الذي قمت به. وإما بالوصف كخياطة ثوب معين، لما تتفق مع الخياط فتقول أنا أريد الخياطة مثلا بخيط واحد، بخيطين مزدوجين، خياطة باليد، خياطة، وهكذا تحدد المنفعة التي تريدها منه بالوصف. أو بناء حائط، أنت تريد منفعة هذا العامل، منفعة البناء، لابد أن تحدد بالوصف. لهذا يشترطون في بناء الحائط أن يذكر طوله وعرضه، الطول والعرض، وسمكه بفتح السين سمكه يعني ثخانته. كم سماكة هذا الجدار؟ لأن هذا يختلف، سيضع فيه قالب واحد أو قالبين أو قالبا ونصفا ونصف قالب. إذن سنحدد بالوصف المنفعة التي تريدها من العين أو المنفعة التي تريدها من ماذا؟ العامل. العامل ماذا سيفعل؟ لهذا عندهم بعض الأشياء يقولون لا تصح إلا بالزمن، يعني عند الحنابلة أن التطيين أو دهان يقول هذا يعني لا ينضبط في زمنهم، لا ينضبط، قد يكون هذا الطلاء الدهان سميكا خفيفا، إذا كان ينضبط فلا بأس، إذا كان لا ينضبط فتستأجره على الزمن، تعال اشتغل في تلييس هذا الحائط أو دهنه مدة 5 ساعات. إذن إجارة على زمن محدد حتى تخرج من إشكالية أن العمل غير منضبط ماذا سيفعل. وبناء حائط، وبناء حائط وحمل شيء إلى موضع معين، لابد أن تحدد ما هو الشيء الذي سيحمل وإلى أين سيحمل. كما قلنا هذا الرجل عنده سيارة للحمل، تستأجره وتقول نريد أن ننقل كتبا، هذا يختلف عن نقل الثياب، عن نقل الحديد، عن نقل الطوب، وننقل هذه الأشياء إلى مكان محدد، نحن نريد منفعة ماذا؟ النقل أو الحمل. هذه المنفعة لابد أن تحدد بالوصف، وضبط ذلك بصفاته، وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته. نضبط هذه المنفعة بالصفات، ولا بد من شرط وهو معرفة الأجرة. هذا الشرط أيضا في الجعالة أو لا؟ هذا الشرط معرفة الأجرة سبق معنا أن هذا لابد منه حتى في الجعالة، لابد من جعل معلوم، جعل معلوم. الفقهاء يرخصون في الأشياء اليسيرة والأشياء المعروفة، يعني يقولون لو دفع ثوبه لمن يخيطه ولم يحدد أجرة فله أجرة المثل، يعني جوزوا، وإلا فالأصل في عقود الإجارة لا بد من الاتفاق على الأجرة، لا سيما إذا كان يمكن أن يحصل نزاع. يعني لما تركب التاكسي من الشرع أن تقول له من البداية كم ستأخذ قبل أن تركب، لأنه خاصة إذا كان في القاهرة مثلا ومشوار غير منضبط فسيحصل نزاع، فلا تتحرج، تقول له نعم هذا هو الدين، يقول لك يعني اللي تجيبه وما تجيبه الكلام هذا يعني بالتجربة، طبعا بتجربة الجميع ليس منه فائدة، الذي يرفض التحديد أولا سينازعك آخرا، في الغالب سينازعك آخرا. فنقول الأجرة هذا عقد إجارة أو لا؟ أن يوصلني إلى مكان معين بسيارته هذا عقد إجارة. استأجرت السيارة، استأجرت منفعة الركوب. في الحقيقة الفقهاء كانوا يقولون قد تستأجر دابة فقط، وقد تستأجر دابة بقائد أو بسائق، القائد هو من يقود من الأمام والسائق من يسوق من الخلف، قد تستأجر دابة بقائد أو بسائق، وقد تستأجر دابة فقط. كل هذا موجود في الفقه، موجود في الواقع الآن، تستأجر سيارة بنفسك لتقودها بنفسك أو أن يكون معها قائدها. من شروط الإجارة لم يذكرها المؤلف في المنفعة هذه، هو قال نفع معلوم، قال أجرة معلومة، ونقول نفع مباح، لابد أن تكون المنفعة مباحة، فلا تجوز الإجارة على منفعة محرمة. منفعة محرمة كأن تستأجر إنسانا ليضرب لك بالمعازف بالموسيقى، هذا محرم. وتجدون الفقهاء يذكرون، فقهاء المذاهب الأربعة يذكرون حكم المعازف إما في هذا الباب، باب الإجارة وبيان المنفعة، وإما في باب النكاح في وليمة النكاح وآدابها، وأنه لا يجوز أن تدخل إذا كان هناك منكر، فيذكرون المعازف. والمذاهب الأربعة على تحريم استعمال المعازف، بل هذا حكي فيه الإجماع من جماعة كبيرة من أهل العلم كالقرطبي وأبي الطيب الطبري وابن رجب الحنبلي وابن حجر الهيتمي المكي وغيرهم، يحكون الإجماع على تحريم استعمال أو وسماع المعازف إلا الدف. واختلف في بعض أنواع من المعازف يسيرة، إذن لابد أن تكون المنفعة معلومة. كذلك لو استؤجر إنسان على أن يكتب الربا، هذه المنفعة لابد أن تكون مباحة، هذه منفعة محرمة، ولهذا يحرم العمل في البنوك الربوية، لأن المنفعة هنا محرمة، كتابة الربا، الشهادة على الربا، الإعانة على الربا، خدمة المرابين، هذه منافع محرمة. أو لو كانت الإجارة إجارة بيت، إجارة محل لبيع الخمر، هذه إجارة على منفعة محرمة وهي بيع الخمر، فلا يجوز إجارة الدكان أو المحل لمن يبيع فيه خمرا أو لمن يبيع فيه الأشرطة المحرمة المسموعة أو المرئية، وقس على ذلك الأعمال. لكن إذا كان العمل أكثره مباحا وفيه بعض المحرمات، نقول مثلا صالون الحلاقة، صالون الحلاقة إن حلق اللحية محرم، لو كان يستأجر الصالون هذا أو الدكان ليجعله فقط لحلق اللحية فهذا لا شك أن الإجارة محرمة. أما إذا كان يستأجر الحلاقة بصفة عامة وهذا جزء من عمله فهذا محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم، هل يباح تأجيره المحل أو لا يباح؟ بعضهم رخص إذا كان الحرام قليلا، أما إذا كان مساويا للحلال أو كثيرا أكثر من الحلال فهذا لا شك أنه لا تجوز الإجارة. وننبه على الفرق بين أن يستأجر الشيء للمعصية وبين أن يستأجر للمباح ثم ترتكب فيه المعصية. لهذا يقولون لا يجوز تأجير الشيء لمن يتخذه للمعصية، الأصل للنشاط للمعصية، بخلاف ما لو استأجره لمباح ثم عصى فيه. يعني مثلا لا يجوز تأجير دار لتتخذ كنيسة أو معبدا لغير المسلمين، الهدف هو هذا والنشاط هو هذا، لكن استأجر نصراني الدار فعبد فيه معبوده، يختلف أو لا يختلف؟ الجواب يختلف، لا يجوز تأجير الشيء لمن يتخذه، العبارة الدقيقة للفقهاء يتخذه للمعصية، ما قالوا لمن يعصي فيه، لمن يتخذه للمعصية. يعني رجل استأجر مكانا ليجعله بارا، مكان لشرب الخمر، لا يجوز التأجير وهذا العقد فاسد ولا يصح. ورجل استأجره ليسكن فيه وأصبح يشرب الخمر، لكن إذا علمت بعد ذلك أن هذا المستأجر أصبح يعصي في هذا المكان تلك المعصية الظاهرة ويجمع أصحابه لشرب الخمر، فإن علاج ذلك أن تنصحه، ألا تجدد له العقد. ومن أهل العلم كما ذكر المالكية أن لك أن تحتسب عليه الحسبة، وأنك تطلب من القاضي الشرعي إن وجد أن يخرجه، أن يفسخ الإجارة يعني. طيب، إذن لابد أن تكون المنفعة ماذا؟ مباحة، تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز الاستئجار على الزمر ولا الرقص ولا التطبيل ولا حمل الخمر. رجل يعمل في شركة ليحمل الخمور، أو يعمل في فندق وظيفته أن يحمل، أو في مطعم، أو وظيفته أن يعمل في شركة دخان أو في حمل الدخان أو سيارة نقل تنقل الدخان وهكذا، استئجار على المحرمات هذا باب واسع عياذا بالله. قال: وإن وقعت على عين، إذا كنت ستستأجر عينا، دابة، سيارة، شقة، فلا بد من معرفتها. هو يقال الشقة بالضم أو بكسر الشين في عرف الناس؟ نعم، شقة. طيب، شقة. طب ليش ما نبهتم من الأول يعني؟ وفي لغة شقة. أحسنت. طيب، نترك الشقق لأصحابها، إنما نقول استأجر منزلا، استأجر دارا أو منزلا، استأجر سيارة، دابة، إن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، إما بالرؤية وإما بالوصف. يعني يجوز، وأنا هنا أن أتفق مع إنسان كما مثلنا بالسيارة، أريد أستأجر السيارة الفلانية. يحصل إشكال مثلا لما تستأجر غرفة في فندق عن طريق الإنترنت أو الهاتف، يحصل إشكال أو لا يحصل؟ لأنه أنت لم ترها، لكن هل يمكن ضبطها بالوصف؟ يعني يقول لك هذه بعدها عن الحرم 100 متر، فتفاجأ أنها 1000 متر. يعني هو ربما يقيس هذا البعد بعد الحرم بمسافة. قد يقال والله أعلم أنه في بعد تقدم العلم أنه يمكن أن يصور لك الغرفة من الداخل، يكون الفندق عنده نماذج مصورة ولو بالفيديو، ويمكن يحدد لك موقع السكن بالبرامج المعروفة، جوجل مثلا، إيرث أو غيره. ونحن نقول رؤية الوكيل هي رؤية لموكله. فلو أنك توكل إنسانا، يعني صاحب، في الغالب هناك مكاتب وسيطة، هذا إذا كان هو يؤجر لك وقعنا في الإشكال. أما إذا كان وكيلا وسيأخذ أجرة على وكالته، يعني يقول لك هذه الغرفة مثلا 100 وأنا أخذ 10 أو 20، فرؤية الوكيل هي رؤية لموكله. هذه المسألة يحصل بسببها نزاع كبير لجهل الناس بحكم الشرع فيها، إنهم لا يرون ولا يعلمون صفة العين المستأجرة، تعلم إما بالرؤية وإما بالوصف المنضبط الذي يقطع النزاع. والغالب كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أن الدورة لا يمكن وصفها، لأنه يختلف حتى الوصف. لو حدد لك الغرف وكذا، نفس دخول البيت، مدخل البيت، هذا يختلف عندما تدخل، وقد يفاجئ الإنسان ويقول لم يكن على بالي أن يكون البيت بهذه الصفة، مع أنه حدد له المساحة وربما رأى الرسم. قال: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه. له أن يقيم مقامه، من استأجر شيئا له أن يقيم مقامه، يعني يؤجر من الباطن أو لا يؤجر، إنما يعطي مجانا. له أن يقيم مقامه. من يستوفيه، يستوفي ماذا؟ النفع. من يستوفيه النفع بإجارة أو غيرها، قد يكون مجانا بشرط إذا كان مثله أو دونه، إذا كان مثله أو دونه، مثله في الضرر أو أقل. من استأجر شيئا فله أن يستوفي المنفعة بنفسه أو أن يقيم مقامه بأجرة أو مجانا بشرط أن يكون مثلك أو أقل منك ضررا. مثلا أنا استأجرت بيتا للسكن، فإما أن أسكن بنفسي ويجوز أن آتي بقريب لي أو شخص آخر يسكن مجانا أو بأجرة أقل أو مساوية أو أكثر من أجرة الأولى. وأنا استأجرت للسكن، فلا يصح أن آتي بإنسان ليشتغل حدادا. لماذا؟ لأن هذا أكثر مني في الضرر. طيب، استأجرت محلا لبيع الحلويات، فأردت أن آتي بغيري ليجعله مخبزا، هذا مثلي في الضرر أو أكثر؟ بحسب، هناك حلويات أيضا فيها مخابز. المهم، استأجرت محلا لبيع الخضر، فلا تأتي بمن يبيع الحديد، لأن هذا أكثر منك في الضرر. وأكثر وأقل هذه يرجع فيها إلى عرف الناس. إذن من استأجر شيئا جاز له أن يؤجره لغيره ولو شرط عليه ألا يؤجر، وهذا عند المذاهب الأربعة. ولو شرط عليه، يعني كثير من العقود يكتف فيها أنه ليس لك أن تؤجر من الباطن، وليس لك أن تؤجر لغيرك. مذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم على أن هذا الشرط لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن المستأجر ملك المنفعة أو لا؟ ملك المنفعة، وإذا ملك المنفعة فله أن يعطيها لغيره، وهذا الشرط ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد هو ملك المنفعة. وشيخ الإسلام رحمه الله يخالف في هذه المسألة ويقول إذا شرط عليه لزمه الشرط، ويقول هذا قياس مذهب أحمد، لكن مذهب أحمد هو كما قلت لكم، لكن هو يقول قياس وقواعد أحمد في الشروط وتصحيح الشروط أن يعمل بهذا الشرط. ومجمع الفقه الإسلامي عنده قرار فيه إشارة لهذا، أنه يعمل بالشرط هذا. كذلك اللجنة الدائمة تفتي بمراعاة هذا الشرط، إذا شرط عليك وقبلته فليس لك أن تؤجر للآخرين، لأن المسلمون على شروطهم. لكن كما سمعتم المذاهب الأربعة على أن هذا الشرط لا يصح، لأن هذا الإنسان ملك المنفعة. أحيانا أيها الإخوة تسمعون هذا ملك المنفعة وهذا أعطي حق الانتفاع، وبينهما فرق كبير. سأعطيكم مثالا. هذا الطالب في الجامعة، في المدينة الجامعية، طالب في المدينة الجامعية أعطي سكنا، هل له أن يؤجر هذا السكن؟ ليس له. لماذا؟ لأنه ليس مستأجرا، هو لم يملك منفعة، هو أعطي حق الانتفاع، وحين يكون بمقابل لكن ليس منفعة تامة، فهذا حق الانتفاع. فرق بين حق الانتفاع وبين ملك المنفعة. طيب، وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. استأجر أرضا وحدد لزراعة مثلا القمح، فله أن يزرع ما هو أقل، ما هو أقل. طيب، فزرع قطنا له ذلك؟ يعني أهل الزراعة يعرفون أن هذا يضر بالأرض القطن ويجهدها أكثر من القمح، أكثر من الذرة، أكثر من الشعير، وهكذا. الغرض من المثال التوضيح، استأجر أرضا لزراعة شيء معين فله أن يخالف ويزرع شيئا آخر بشرط أن يكون أقل ضررا مما اتفق عليه. فإن زرع ما هو أكبر ضررا أو يخالف ضرره ضرره، هذا له ضرر وهذا ضرر، لكن هذا يختلف، هذا يؤثر في التربة، هذا يؤثر في العمق، شيء مختلف. زراعة الزيتون ليست كزراعة العنب، ليست كزراعة البرتقال، في هذه الحالة عليه أجرة المثل. يعني الناس يؤجرون أرضا لزراعة القطن بكذا، ويؤجرون أرضا لزراعة القمح أو الشعير بكذا، هو خالف وزرع قطنا فعليه أجرة المثل التي تؤخذ في زراعة القطن. وإن اكترى، اكترى يعني استأجر، اكترى إلى موضع معين فجاوزه، يعني يمكن أن تستأجر سيارة إما بالزمن تقول أخذها يوما، وإما بالمسافة تقول أنا أريد سيارة أجرة استأجرها منك وأنا سأقودها بنفسي من أسيوط إلى القاهرة. هذه إجارة صحيحة. الآن إجارة محددة بماذا؟ بالمسافة وليس بالزمن. فاستأجر إلى موضع معين فجاوزه، يعني لما ذهب القاهرة رأى عنده مصلحة مثلا في الإسكندرية فذهب، أو لحمل شيء فزاد عليه. يعني مثلا قال أنا سأحمل طنا من الحديد فحمل طنا ونصف لأسباب، مثلا التاجر البائع قال له عندي هذه الكمية أو خذها، أو حصل خطأ فحمل ما هو أكثر من القدر المتفق عليه، فعليه أجرة المثل للزائد، فيدفع الأجرة التي بين القاهرة والأسكندرية ويدفع الأجرة التي في النصف الطن الزائد. وعليه شيء آخر، عليه أجرة المثل وضمان العين إن تلفت. لماذا عليه ضمان العين؟ لأنه تعدى، كان الاتفاق على مسافة معينة فلما زاد هذا تعدي، كان الاتفاق على حمل وزن معين فلما زاد تعدى. إذن المؤلف هنا يعطيك إشارة إلى أن المستأجر في الأصل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، يضمن بالتعدي فقط. وزاد هذا تأكيدا فقال وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، إن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، وهذا هو الأصل في باب الإجارة. إذن يد المستأجر يد ماذا؟ ضمان أو أمانة؟ يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. مثال التعدي هذا المثال الذي رأيتم، تعدى في الحمولة، تعدى في المسافة. وقد يفرط، يعني استأجر سيارة لمدة شهر مثلا، أو نقول لمدة سنتين، هو في هذه المدة ملزم بتغيير زيت السيارة، إلا أن يكون الاتفاق على أن المالك هو الذي يغير. فإذا لم يغير هو، إذا كان عليه هو التغيير فلم يغير، فرط أو لا؟ يكون قد فرط، فيكون ضامنا لو حصل تلف بسبب هذا التفريط. إذن القاعدة في المستأجر أنه أمين. من استأجر بيتا للسكن أو شقة، من استأجر، هي المقصود شقة أو شق من بيت كبير، من استأجر شقة فهو ضامن لما فيها؟ الجواب: ليس ضامنا، ليس ضامنا إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى على البنيان والحوائط والأشياء التي فيها أدوات السباكة ونحو ذلك. وهنا نقول: ما حكم التأمين الذي يأخذه المالك؟ ما حكم التأمين الذي يأخذه المالك عند الاستئجار ويقول لك: هذا لإصلاح العيوب لو سلمتها بعيوب؟ نحن نقول: أولا، ليس له أن يأخذ في مقابل العيوب شيئا إلا ما نتج عن التعدي أو التفريط، هذا الأصل. الأمر الثاني: لو قال: أنا سأخذ هذا التأمين لمراعاة التعدي والتفريط، نقول: هذا التأمين يبقى أمانة، يبقى أمانة في يدك، ولا يحل لك أن تنتفع به. للأسف، للأسف الذين يأخذون التأمين يأكلونه، يخلطون بأموالهم، ليس له ذلك. وهذا نقول في هامش الجدية في المعاملات المرابحة وغيرها، أنه يكون أمانة، أمانة في يد من أخذه، إلا أن يستثمره بينه وبينك بعقد آخر. يعني يقول، طبعا هذا أيها الأحبة أحيانا يكون مبلغا كبيرا، يعني لما يكون مجمع سكني فيه مثلا 50 برج أو 50 عمارة، ويكون من كل مستأجر 20,000 تأمين، إذن قد يكون 1,000,000. هذا يجوز استثماره لصالح الملاك بعقد، عقد مضاربة، ينتفع هذا وينتفع هذا. وأما أن يستولي عليه من أخذه بحجة التأمين وينتفع به، فهذا من أكل المال بالباطل، ليس له ذلك. طيب، ما دمنا ذكرنا مسألة البيوت، طيب مسألة أخرى من مسائل المعاصرة، مسألة الإيجار القديم. الإيجار القديم من شرط الإيجارة على البيوت والدور والمنازل تحديد المدة، وهذا شرط متفق عليه. والإيجارة إذا لم تحدد فيها المدة كانت فاسدة، لا تصح الإيجارة مع جهالة المدة، لا تصح مع جهالة المدة. إذن ما الواجب في عقد الإيجار القديم؟ نقول: هذا عقد فاسد يجب فسخه وتمكين المالك من سلعته، ثم هو إن شاء بعد ذلك أعطاها لك بعقد جديد محدد المدة أو لا يعطيك. هذا هو حكم الشرع في ذلك، وافق القانون، خالف القانون، لكن هذا هو الحكم الشرعي، أن الإيجار القديم عقد فاسد، وأنه لا يجوز أن تبقى في هذا الإيجار القديم، ولا أن يتوارثه الناس، يتوارثونه، لا يجوز، بل ترجع إلى هذا المالك وتقول له: تعال نصحح العقد إن شئت، إن شئت فنتفق على عقد محدد المدة ولو طويلة، عقد إيجار لمدة 60 سنة لا حرج، لا بأس، لمدة 100 سنة، المدة التي يغلب على الظن بقاء العين فيها. إذن يترتب على هذا: ما حكم بدل الخلو أو خلو الرجل؟ يعني الآن هذا العقد المفتوح المدة، العقد الفاسد، عندما المالك المسكين، في الحقيقة المالك المسكين الذي يصبح فقيرا وهو مالك، فيتحايل على المستأجر ويقول له: أخرج، فيقول: لا أخرج حتى تعطيني 50,000. هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز، بل الواجب أن تفسخ العقد وأن تعطيه بيته، منزله. طيب، عندنا حالة من عندنا حالات في خلو الرجل هذا. إذا كان العقد محدد المدة والمدة باقية، يعني مثلا العقد 5 سنوات، بعد سنة جاءك المالك فقال أنا أريد أن أزوج ابني في هذه الشقة، ممكن تخرج؟ يجوز أن تخرج إحسانا تفسخ العقد، ولك أن تقول لا أخرج، ولك أن تقول لا أخرج حتى تعطيني مبلغ كذا. في الحقيقة كأنك تعيد تأجير الشيء له. إذا كانت مدة العقد باقية جاز بدل الخلو، بدل الخروج، بدل الفراغ. قد يكون بدل الخلو لمستأجر جديد، يعني جاء مستأجر جديد أيضا، نقول إن كانت المدة باقية فمن حقك أن ترفض الخروج، ومن حقك أن تطلب بدلا من هذا المستأجر الجديد بعلم المالك أو بدون علمه. أما إذا كانت المدة انتهت فليس لك أن تشترط شيئا، بل تسلم الدار لصاحبها. وأما كذلك إذا كان العقد مفتوحا فليس لك أن تشترط شيئا في لخروجك، بل تخرج بلا شيء، بلا أدنى مقابل. طيب إنه بقي شيء أذن، طيب نكمل بعد الأذن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة، مسألة الخلو، مسألة مهمة، أو مسألة الإيجار القديم عموما. وأحد الإخوة يسأل ويقول لو أن المستأجر في مدة هذا الإيجار القديم عمل صيانة وإضافات وأشياء، هل له أن يطلب قيمتها؟ فهذا ما يفعله المستأجر، نحن قلنا أولا المستأجر ليس ضامنا، وهذا حكي فيه الإجماع كما يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن من اكترى استأجر دابة ليحمل عليها 10 أقفزة قمح فحمل عليها ما اشترط فتلفت ألا شيء عليه. استأجر الدابة لحمل كمية معينة من الطعام فماتت في الطريق، لا شيء عليه، لأن المستأجر أمين وليس ضامنا. إذا كان المستأجر أمينا فهناك أشياء من الصيانات لا تلزمه الصيانة على المالك، الأشياء التي لم يتلفها هو، والأشياء التي تلفت بطبيعة استعمالها. يعني مثلا لو استأجر الإنسان السكن بهذه اللمبات، لو استأجر سكنا فيه أنوار، هذه الأنوار لها عمر، استأجر مدة 5 سنوات، المفترض أنه يوفر لك هذه الخدمة إلى نهاية المدة. فلو تلفت بعد سنة فعلى من يكون التبديل؟ يكون على المالك. كذلك لو تلفت أشياء في الأحواض، في السباكة الداخلية، شيء ليس بتفريط المستأجر، وأيضا شيء يتلف عادة، هذا هو عمره الافتراضي كما يقولون، فالمستأجر لا يلزم بالصيانة وعليه أن يخاطب المالك. فإن دفع من نفسه بنية أن يرجع ويطالبه فله في هذه الحالة أن يطالبه، إذا دفع من نفسه ولم ينوي المطالبة فليس له أن يطالب بعد ذلك. كذلك ما يتعلق بهذا الخلو أو الإيجار القديم، أن بعض الناس قد يطلب منه في البداية دفع مبلغ كبير، ادفع مثلا 10,000 إذا كنت تريد إيجارا مفتوح المدة، وهذا مبلغ كبير لسيما لو كان مثلا قبل 30 سنة 40 سنة. نقول الحكم لا يختلف، الحكم لا يختلف أن هذا الإيجار القديم فاسد ويلزم فسخه، غاية الأمر أنه قد أخذ منك شيء بغير حق، أو انتفع بهذا المال. هناك مقدم مباح، بعيد عن خلو الرجل هذا، يعني الآن وغير التأمين، غير التأمين، إذا قال لك إيجار هذا المنزل بكذا وادفع مقدما 5,000 تخصم كل شهر أو يخصم منها كل شهر فلا بأس، لأنه يجوز في الأجرة أن تعجل كلها، كما يجوز أن تؤجل كلها، كما يجوز أن تكون مقسطة أو شهريا على حسب الاتفاق. المؤلف يقول: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. الأجير على نوعين: أجير خاص وأجير مشترك، ويختلف هذا عن هذا في مسألة الضمان. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، قدر نفعه بالزمن، أتيت به ليعمل لك 5 ساعات أو يوما أو شهرا، هذا يسمى أجير خاص، لأن منافعه أصبحت خاصة لك تماما في هذه المدة. ويدخل في الأجير الخاص جميع الموظفين الآن، الموظفين لمدة معينة، دوام معين 7 ساعات 8 ساعات، هذا أجير خاص، ولهذا منافعه كلها في هذا الوقت تكون لجهة عمله، ولا يجوز أن يعمل غير ذلك، ولا يجوز أن يعمل لغير من استأجره في هذه المدة، وإلا كان خائن الأمانة. هذا الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أمين. وأما الأجير المشترك الذي يطلب منه العمل وليس على الزمن، يدخل في ذلك الخياط، الحداد، النجار إلى آخره، إلا إذا جئت به إلى بيتك مثلا وقلت له: أريدك مدة 2 يوم لخياطة هذه الثياب، إذا كان النفع مقدرا بالزمن فهو أجير خاص، إذا كان النفع على العمل فيعمل لك ولغيرك في نفس الوقت، يعمل الخياط له أن يمسك الثوب الخاص بك 5 دقائق ثم يتركه ويشتغل في غيره، لأنه ليس متفقا معه على العمل في زمن معين خاص بك، هذا الأجير المشترك يضمن عند جمهور الفقهاء. وهذه المسألة ومسألة ضمان الطبيب وضمان الحجام إلى آخر هذا الباب، مسائل مهمة سنتركها إن شاء الله عز وجل للمجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.